بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المقام الثاني من مقامي البحث في قاعدة أخذ الأجرة على الواجب، وقد ذكرنا عدم وجود منافاة بين أخذ الأجرة وبين قصد القربة والإخلاص في إتيان العمل، وذلك لتقدم الإجارة رتبة على الإتيان بالعبادة بقصد القربة، وعلى هذا فيكون الأجير قد استحق الأجرة بمجرد إنشاء عقد الإجارة، فلا يمكن أن يكون مزاحما لقصد الأجرة في مرحلة الامتثال، وذلك لاختلاف الرتبة بينهما. إذن حلت المشكلة بين أخذ الأجرة من باب الإجارة على العمل الواجب، لأنه ماكو اتحاد رتبي بين الإتيان بالعمل بقصد القربة وبين استحقاق الأجرة. لذا إن قلت سلمنا أن الإجارة بما أنها مقدمة رتبة على قصد القربة فلا منافاة بينها وبين الإتيان بالعمل القربي، ولكن لا بد من التسليم بتحقق المنافاة إذا كانت الأجرة على العبادة بنحو الجعالة للإجارة، وذلك لأن الثابت في باب الجعالة هو تملك الجعل بعد الإتيان بالعمل، وأما قبل إتيان العامل بالعمل فلا يستحق أجرة بمجرد تحقق الجعالة. وعلى هذا تتحد رتبة الجعالة مع رتبة الإتيان بالعبادة بقصد القربة، وعلى هذا تحصل المنافاة بين أخذ الجعل وبين إتيان العمل العبادي بقصد القربة الخالصة، وذلك لعدم خلوص الداعي لامتثال الأمر العبادي، بل يكون مشوبا بداعي تحصيل الجعل. إذن تقريركم حل المشكلة بالنسبة إلى أخذ الأجرة على الواجب بالنسبة إلى قصد القربة والإخلاص، لأنه أكو اختلاف رتبي، ولكن إذا كانت الأجرة من باب الجعالة ففي هذه الحالة لا شك أن الاستحقاق العامل للجعل إنما يكون في مرتبة الامتثال، فامتثال هذا العامل للعبادة سوف لا يكون بقصد القربة نعم مطلقا، بل يكون بقصد القربة وبقصد تحصيل الجعل، فلا تكون خالصة. قلت لا نسلم بثبوت المنافاة حتى لو كانت الإجارة على العبادة بنحو الجعالة، وذلك بالاستعانة بفكرة الداعي على الداعي لامتثال الأمر، وهو في الواقع الطريق الثاني من الطريقين اللذين ذكرناهما لإثبات عدم المنافاة. وتوضيحه: لا شك من لزوم كون الداعي للإتيان بالعبادة بقصد الأمر الشرعي. واضح؟
لا.
ولكن إذا انضم إلى هذا الداعي داع آخر فالانضمام هنا يكون على نحوين. واضح؟
نعم.
تارة يكون الداعي المنضم إلى داع امتثال الأمر على نحو التشريك، بحيث يكون انضمام الداعي في عرض الداعي لقصد الأمر الشرعي في عرض واحد، ففي هذه الحالة نقول ببطلان العبادة، وذلك لأن الداعي إلى قصد الأمر قد زوحم بداع آخر مثل تحصيل الجعل في محل حديثنا، فيكون مثال ذلك مثال من يصوم قربة إلى الله تعالى مع قصد الرشاقة مثلا، بحيث يكون الإمساك عن المفطرات عن داع قربي وهو امتثال الأمر الشرعي، وداع آخر وهو الحصول على الرشاقة وتقليل الوزن مثلا على سبيل التشريك. فهنا نقول، أو مثلا الوضوء بقصد التبريد في وقت حار يتوضأ ويقصد التبريد أيضا على نحو التشريك، فهنا نقول ببطلان الصيام، إلا إذا قلنا بأن قصد الرشاقة تابع لداعي امتثال أمر الصيام لا أنه شريك له. هذا نحو نقول بأنه هذا الداعي على الداعي، لأنه يزاحم الداعي لامتثال الأمر، فهنا يحصل خلل ومنافاة بين وجود هذا الداعي وبين الامتثال للأمر الشرعي لأنه على نحو التشريك. وتارة يكون الداعي، هذا النحو الثاني، وتارة يكون الداعي لا على سبيل التشريك بل على سبيل الضميمة والتبعية، بمعنى أن المكلف يأتي بذات العمل العبادي بداع قربي من دون اشتراك داع آخر في هذه المرحلة وفي عرضها، ولكن الداعي على إتيان العمل بداعي قصد القربة وامتثال الأمر هو شيء آخر وغاية أخرى في طول الداعي لامتثال الأمر القربي. يعني هو على كل حال يمتثل الأمر بداعي قصد القربة سواء كان هناك داع آخر أو لم يكن هناك داع آخر، ولكن الآن حصل داع آخر، ولكن هذا الداعي صار على نحو الضميمة والتبعية لذاك الداعي لامتثال الأمر. ليش؟ لأنه هذا الداعي وهو أخذ الجعل على امتثال الأمر، العمل هو ماذا؟ العمل هو امتثال والإتيان بالعبادة بقصد القربة حتى يكون العمل صحيحا ويستحق الجعل. وأما إذا كان امتثال العبادة من باب تحصيل الجعل لكانت باطلة، ولحصل منه شنو؟ العدم، عدم استحقاق الجعل. واضح شنو نريد نقول؟ العمل العبادة لابد وأن يكون بامتثال الأمر القربي، الجعل تعلق بجميع هذا، لأنه لو لم يأتي بالعبادة بقصد الأمر القربي لكان العمل باطلا، وإذا كان العمل باطلا لم يستحق الجعل. من هنا نقول بأن الداعي تحصيل الجعل يكون ماذا؟ تابعا لقصد امتثال الأمر الشرعي والقربي. واضح؟ إذن هو على كل حال يريد أن يمتثل الأمر بداعي القصد القربي، ولكن في طول الداعي الأول هناك غاية أخرى يريد أن يصل إليها وهو تحصيل الجوع، فإن هذا الداعي لا يزاحم داعي قصد الأمر لعدم ثبوت العرضية بينهما، حيث أن كل فاعل مختار عندما يريد أن يقدم على عمل حتى العباد بقصد امتثال الأمر لا بد وأن ينبعث عن غاية وقصد يدعوه نحو العمل. فهذه الغاية تارة تكون أخروية كالخوف من النار مثلا، نعم، أو الطمع في الجنة، فإن هذين الغرضين لا ينفك عنهما أي إنسان عادي عند امتثال الأوامر الشرعية من العبادات. نعم، واضح؟
نعم.
لأنه وأما كون الامتثال خالصا لله من دون ضميمة إنما هو لأمثال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وأمثاله، حيث قال عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا بجنتك. وأما غيرهم من الأشخاص العاديين إما أن تكون عبادتهم عبادة العبيد وهم الذين يضمون إلى قصد امتثال الأمر الخوف من النار، نعم، وإما عبادة التجار وهم الذين يضمون الطمع بالجنة إلى ذلك. زين، فإذا الغاية مو دنيوية، المنظمة مو دنيوية، هو الخوف من النار والطمع بالجنة. فإذا عندما يقصد امتثال الأمر ليس لأنه أمر فقط، يضم إليه شنو؟ غاية أخرى وهو الخوف من النار لو لم يمتثل، والطمع بالجنة لو امتثل. هذا لا أحد يقول بأنه أن هذا الانضمام موجب لبطلان العمل، لما كان العمل صحيحا إلا لبعض الذوات المقدسة فقط، والباقي الناس العاديين كلهم سوف يكونون شنو؟ أعمالهم باطلة لعدم قصد القربة. وتارة تكون الغاية دنيوية كسعة الرزق المترتبة على صلاة الليل أو الدوام على الطهارة، نعم، أو قضاء الحاجة المترتب على صلاة جعفر عليه السلام ونحو ذلك. أنت عندما تصلي صلاة جعفر صحيح بأنها مستحبة ولكن أنت فقط لأجل استحبابها تصليها؟ لا، لأنه عندك حاجة عرضت لك حاجة فتصليها حتى تقضى حاجتك. أو عندما تصلي صلاة الليل، لأن صلاة الليل استحباب مؤكد أنت تصليها؟ لا، لأنه لتلتمس الآثار المترتبة على صلاة الليل، وهي سعة الرزق مثلا. ولا شك أن إتيان العبادة بهذه الأغراض الأخروية أو الدنيوية لا يضر بقصد امتثال الأمر، لأن الداعي على ذلك هو تبع للداعي على امتثال الأمر بقصد القربى. والحاصل، فالمطلوب في العبادة أن يؤتى ذات العمل بداعي التقرب إلى الله تعالى، وأن لا يكون له في هذه المرحلة داع آخر. وأما الإتيان بالعمل بوصف كونه عبادة لأجل غاية أخرى فلا ضير فيه أبدا، ولا تخلو عنه أي عبادة من أي شخص عادي كما ذكرنا. وأما ما عن الشهيد الأول قدس سره في كتابه القواعد والفوائد المجلد الأول صفحة 77 عندما قال: قطع الأصحاب ببطلان العبادة إذا أتي بها بداعي الثواب أو دفع العقاب. هكذا، فالظاهر أن مراد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن تكون الغاية المذكورة داعيا لإتيان نفس العمل على نحو التشريك، على نحو التشريك لداعي قصد الأمر، لا على نحو التبعية والانضمام، وإلا على هذا، يعني ما ذكره من قطع الأصحاب الشهيد، لكانت جل عبادات الناس العاديين باطلة كما ذكرنا. وعلى ما ذكرناه، فإذا كان الجعل في الجعالة بإزاء ذات الحركات والسكنات الصلاتية مثلا، فأتى بها العامل لهذه الغاية ولغاية التقرب، بطلت العبادة لانتفاء الخلوص في الانتفاء. إذا كانت الجعل بالنسبة إلى نفس الحركات والسكنات من العبادة، طبعا هذا راح يصير على التشريك. وأما إذا كان الجعل الذي قرره الجاعل بإزاء عنوان العبادة، فأتى العامل بالعمل بداعي العبادة مراعيا لقصد القربة، وكان إلى جانبه داع آخر يدعوه للإتيان بالعمل بهذا الداعي، مثل استحقاق الجعل وتحصيله على سبيل الطولية لا العرضية، فلا مانع منه، ولا يكون منافيا للعبادة. واضح وش نريد نقول؟ نريد نقول بأنه الجعل بماذا يتعلق؟ إذا بالحركات والسكنات، سوف يكون حصول الجعل مشتركا مع الاتيان بهذه الحركات والسكنات للعبادة. وأما إذا حصل الجعل على العبادة، ونحن نعلم بأن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا قصد فيها قصد القربة، فإذا لم يقصد فيها قصد القربة لكان العمل باطلا، وإذا كان العمل باطلا لكان الجعل غير مستحق للعامل. فلا يمكن أن يكون شنو غرضا من أغراض العمل. واضح النكتة وين؟ الجعالة تتعلق بالعمل مع قصد القربة، فلذا يكون تبعا. لأن هذه الدواعي تكون قبل الداعي على الداعي، من قبيل هذه تكون من قبيل الداعي على الداعي، لا الداعيين العرضيين على سبيل التشريك. واضح الداعي على الداعي شنو صار؟ وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن أخذ الأجرة على الواجبات جائز ولا يوجب بطلانها، لا من حيث الوجوب ولا من حيث العبادية وجهة قصد القربة، سواء كانت الأجرة من باب الإجارة أم كانت من باب الجعالة. بقي شيء لا بد من الإشارة إليه مما يرتبط بالمقام، وهو حكم النيابة عن الغير في العبادات، سواء كان بالاستئجار أم بالتبرع. وفي الواقع أن هذه الجهة من البحث مبتنية على جواز النيابة عن الغير في العبادات، يعني أنه يجوز أخذ الأجرة على النيابة، مثل ما هسه يطون صلاة أو صيام أو ما شابه ذلك. هل هذا العمل صحيح؟ ألا يتنافى مع قصد القربة أم لا؟ إحنا أولا يجب علينا أن نرى بأن النيابة لها دليل. إذا جوزنا النيابة وقد بحثنا سابقا بأنه أخذ الأجرة لا ينافي الوجوب ولا ينافي قصد القربة، سوف نصل إلى نتيجة ماذا؟ بأنه يجوز الأخذ. إذن وين إحنا الأول يجب علينا في مرحلة سابقة أن نبحث في أدلة النيابة بأنه هذه النيابة ثابتة أم لا، وهو بحث مهم، لأنه أبناء العمة يعترضون علينا بأنه هذه النيابة من أين جاءت. وفي الواقع أن هذه الجهة من البحث مبتنية على جواز النيابة عن الغير في العبادات، فعلى تقدير ثبوت جواز النيابة كما سيتضح فلا إشكال في أخذ الأجرة عليها حينئذ، وذلك سوف يكون وعلى ذلك سوف يكون عمل النائب بعد ثبوت صحة النيابة شأنه شأن سائر الأعمال المباحة القابلة للوقوع موردا للإجارة. فكما يصح وقوع سائر الأعمال موردا لها، فكذلك يصح وقوع العبادة للاستئجار والنيابة، وذلك لعموم دليل الوفاء بالعاقد. فإذن المهم إثبات جواز النيابة في العبادات أولا، ثم بعد ذلك فإذا كانت النيابة ثابتة شرعا جواز أخذ الأجرة سوف يكون قهريا تحقق عليه. وهذا ما نتكلم عنه غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. حسنا.